Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة ليوم الجمعة 22 من شهر 12 سنة 2023. عناوين الأخبار: البرهان يقول ستتم محاسبة المتخاذلين حول ما حدث بمدني، وسننتصر بعزيمة وإصرار الجيش والشعب السوداني. نقابة أطباء السودان تقول جميع المرافق الصحية في وات مدني خرجت عن الخدمة بولاية الجزيرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان أن القوات المسلحة ستظل متماسكة وقوية وصمم أمان السودان، مؤكد حرص القوات النظامية المختلفة على القضاء على الدعم السريع. وقال البرهان خلال مخاطبته ضباط منطقة البحر الأحمر العسكرية أن ما حدث في مدني بولاية الجزيرة سيتم محاسبة كل متخاذل ومتهاون ولا مجاملة في ذلك، وأضاف قائلا سننتصر بعزيمة وإصرار القوات المسلحة والشعب السوداني. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
ولازم كل مساند يدفع الثمن إذا كان عاجلا أم آجلا. إحنا كل زول تآمر على هذا الشعب يجب أن نجزاه.
من جهة ثانية تطرق البرهان إلى الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع تجاه المواطنين والأعيان المدنية. وقال البرهان في هذا الخصوص: نحن نستغرب من حديث الدعم السريع بأنهم سيحمون مواطني المناطق التي احتلوها. وأضاف البرهان متسائلا كيف يستقيم ذلك والميليشيا تحتل المنازل وتنهب في نفس الوقت، منوها إلى أن العالم شهد فظائع ما أسماه بالميليشيا الإرهابية ضد المواطنين وتدمير البنيات التحتية للدولة. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
رسالة تطمينية لأخواننا كلهم أنه ما تستجيبوا وما تسمعوا للدعاية اللي يبتشونها قوات الدعم السريع المتمردة وأعوانا من السياسيين اللي يتحدثوا الآن مع مواطني الجزيرة ومواطني المناقل أنه والله أقعدوا تعايشوا معهم، كيف تتعايش مع زول بينهب؟
وحول المفاوضات جدد البرهان المضي قدما في العملية التفاوضية، لكنه شدد بأنه لن يوقعوا على اتفاق سلام فيه مهانة وذل للقوات المسلحة والشعب السوداني. وتابع قائلا في هذا الخصوص: لابد من وقف إطلاق النار وخروج المتمردين من المرافق العامة والمستشفيات ومنازل المواطنين. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
هذا التفاوض عنده مقاصد محددة، وقف إطلاق النار والخروج هذه القوات من مناطق السكنية ومن المواقع التي دخلتها ونهبتها وفعلت فيها الفعائل القبيحة.
كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنهم توصلوا إلى اتفاق يقضي بأن يجتمع الزعيمان الجنرالان البرهان وحميتيه ويلتزمان بوقف إطلاق النار. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي قائلا في هذا الخصوص: يجب أن يحدث هذا اللقاء ونحن نضغط بقوة من أجل حدوثه، مشيرا إلى أن اللقاء المرتقب هو نتاج جهد وعمل يومي يقوم به دبلوماسيون، فضلا عن العديد من الآخرين في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والإيجاد وشركاء آخرين. أعلنت نقابة أطباء السودان في بيان اليوم الجمعة أن جميع المرافق الصحية في وات مدني خرجت عن الخدمة، وحذرت من انهيار كامل وخطير. وأوضحت في بيان أن مدينة وات مدني مركز رئيسي للخدمات الصحية، وبالتالي فأن خروج مستشفياتها عن الخدمة سيؤدي إلى انهيار كامل وخطير في المنظومة الصحية على مستوى البلاد. وأعلنت عن استشهاد 2 من الكوادر الطبية إثر الاعتداء على مستشفى رفاعة التعليمي. وأشار البيان إلى عمليات نهب وتخريب واسعة لمستشفيات مدينة وات مدني. رحبت الولايات المتحدة في بيان أصدرته وزارة الخارجية مساء الخميس بتعيين الشخصيات الثلاث المستقلة للبعثة الدولية لتقصي الحقائق في السودان. وجددت الإدارة الأمريكية دعمها لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 11 من أكتوبر الماضي بتشكيل البعثة من أجل محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وأعربت عن أملها في أن تبدأ البعثة عملها بالتحقيق في التقارير التي تحدثت عن العنف القائم على النوع وقتل المدنيين بدوافع عنصرية. أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق البالغ بشأن التقارير حول تفشي الانتهاكات خلال الأيام الأخيرة في القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في وات مدني ثاني أكبر مدن السودان. وقال المفوض فولكر تورك في بيان أن هناك تقارير تفيد بمقتل عشرات المدنيين من بينهم عاملون في المجال الطبي وإصابة كثيرين آخرين في وات مدني بين يومي 15 و19 من الشهر الحالي، وقال أن بعض الهجمات يزعم أنها مدفوعة بأسباب عرقية. وذكر المسؤول الأممي أن التقارير تفيد أيضا بوقوع أعمال تشويه ونهب بالإضافة إلى هجوم على مستشفى. أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تعليق مساعداته الغذائية مؤقتا في بعض أجزاء ولاية الجزيرة مع انتشار القتال جنوب وشرق العاصمة السودانية الخرطوم. وأضاف منسق برنامج الأغذية العالمي لحالات الطوارئ في ولاية الجزيرة كريم عبد المنعم قائلا: نحن قلقون للغاية بشأن أولئك الذين عاشوا بالفعل ظروفا مروعة في الخرطوم ويجدون أنفسهم الآن محاصرين في وات مدني بلا مخرج. ويقول ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري في السودان إيديرو أن هذا الوضع أجبر برنامج الأغذية العالمي على تعليق عمليات تسليم الأغذية في بعض المواقع بولاية الجزيرة في وقت يحتاج فيه الناس لمساعدتنا بشدة. كشف مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالخرطوم أن بعض العائلات بمدينة كاريري بأم درمان على وشك المجاعة. وأوضحت السفارة الأمريكية في بيان أن شركاء من الوكالة الأمريكية تمكنوا من الوصول إليهم رغم القصف العنيف والتأكد من حصول المئات على أكياس الذرة الرفيعة. ومن جهة أخرى قالت المنظمة الدولية للهجرة أن التقديرات الأولية تشير إلى أن إجمالي عدد الأشخاص الذين فروا من وات مدني ثاني أكبر مدن السودان وصل إلى ما يقارب من 300,000 شخص منذ اندلاع القتال. توفى وأصيب 48 شخصا في انقلاب بص سفري في طريقه من الخرطوم إلى الفاشر يوم الأربعاء. وأفادت مصادر أن الحادث وقع في الطريق بين بارا وجبرة الشيخ حيث انقلب الباص نتيجة السرعة الزائدة مما أدى لوفاة وإصابة 48 شخصا إصابات خطيرة. وأشارت المصادر إلى إسعاف المصابين إلى مستشفيات القبيض. توقف مستشفى سنار العام عن العمل بسبب عدم وجود حماية للطواقم الطبية. وكشف مصدر طبي من سنار لراديو دابانغا أن المستشفى توقف بعد أن طلب المدير الطبي ضرورة وجود حماية للطواقم الطبية ولم يجد الاستجابة وقام بإغلاق المستشفى. وأشار إلى إغلاق المستشفيات الخاصة والعيادات والصيدليات بسنار، وأوضح أن المدينة تشهد حركة نزوح ونقل البضائع إلى خارج المدينة بسبب الحديث عن وصول الدعم السريع إلى الولاية. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم مستمعينا الكرام من راديو دابانغا. كشفت مصادر دبلوماسية أن القائد العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وافق عبر خطاب وجهه لرئيس منظمة الإيجاد بتاريخ 16 من شهر 12 الحالي على لقاء قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو وفق مقررات القمة الأخيرة للمنظمة في جيبوتي. ويأتي ذلك في عقاب تراجع وزارة الخارجية عن التزامات السودان بموجب قرارات هذه القمة متعللة بأجواء البيان الختامي والتوصيات على نقاط لم يوافق عليها الوفد السوداني. وفي أول تعليق على هذا التطور قال طه عثمان القيادي بتجمع المهنيين في مقابلة مع راديو دابانغا عبر برنامج ملفات سودانية يباس يوم السبت 23 من شهر 12 الجاري، قال أن اللقاء بين حميتي والبرهان مهم من الناحية السياسية وقد يدفع في اتجاه وقف إطلاق النار أو وقف العدائيات وقد يقود لعملية سياسية تنهي الحرب. وأضاف طه عثمان لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
طبعا كما تعلم في اجتماع الإيقاد الأخير كان وافق الطرفين على لقاء مباشر، ومن ثم أقبل جلسات الإيجاب بيومين. عاد كلنا تابعنا تصريح وزارة الخارجية والضغط على الجيش بأن لا يتم هذه اللقاء، ولكن بالنسبة لنا من ناحية سياسية شايفين أنه لقاء قائد الدعم السري وقائد الجيش مهم، وقد تدفع في اتجاه وقف إطلاق النار أو وقف العدائيات، وقد تقود لعملية سياسية تنهي الحرب. يجب على قيادة الجيش والبرهان تحديدا أن يتخذ القرار الشجاع ويوقف هذه الحرب بالجلوس مباشر مع قائد الدعم السري، وأن يتحرر من أجندة النظام السابق.
قالت قوات الدعم السري أنها سيطرت يوم الخميس على مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض، ونشر الدعم السري عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لجنود يحتفلون بدخول القطينة، ولم يتمكن راديو دبنجا من الوصول إلى سكان القطينة والمناطق الأخرى بالجزيرة لضعف شبكة الاتصالات للاطلاع على الموقف وأحوال المواطنين في تلك المناطق. قالت قوى الحرية والتغيير بمحلية الحصاحصة بولاية الجزيرة أن قوات الدعم السريع التي سيطرت على المحلية قامت بعمليات سلب ونهب لممتلكات المواطنين وسياراتهم تحت تحديد السلاح قبل أن يجف حبر بيان قادتها التي أكدت فيه التزامها بحماية المدنيين وممتلكاتهم. وحمل بيان لها يوم الخميس قوات الدعم السريع المسؤولية الأخلاقية والقانونية الناتجة عن جميع هذه الممارسات غض النظر عن الفاعل أيا كان من أفرادها أو من أي جهة أخرى. وطالب البيان قوات الدعم السريع بالتصدي فورا لهذه الانتهاكات بمحلية الكاملين طالما أنها وضعت نفسها سلطة الأمر الواقع، وألزم قادتها أنفسهم بحماية المدنيين وممتلكاتهم. حذر كتاب ومحللين سياسيين من خطورة تطور الأوضاع الأمنية في السودان بسبب إعلان قوات الدعم السريع توسيع عملياتها في شمال ووسط البلاد على خلفية اجتياحها لولاية الجزيرة وتداعياتها المصاحبة على المدنيين. واعتبر القيادي بمنظمات المجتمع المدني محمد فاروق أن الحرب قطعت الطريق أمام انتقال وتحول سياسي في السودان وثورة سلمية، وقال إنهائها يجب أن يتم من خلال إعادة الاعتبار لسلمية الثورة السودانية. وأضاف محمد فاروق لراديو دبنجا:
كل الجيش الدعم السري يجب أن يكون وفق مرجعات قانونية ويهدف الفرض قوة القانون وليس الخضوع لقانون القوة. علينا أن ننظر للحل السلمي كالتزام بالقانون وفرض ذلك law enforcement تماما، يعني كما حدث في الأزمة الأثيوبية مؤخرا. إنهاء الحرب تم وفق عملية لفرض القانون حقيقة. هذه الطريقة الوحيدة لقبولنا ببعض من جديد وإصلاح الجيش والقطاع الأمني واستيعاب الأطراف المتحاربة الآن.
من جهته اعتبر الكاتب والمحلل السياسي محمد بدوي أن الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة بوسط السودان يكشف عن التطور النوعي للحرب في السودان ومساراتها في الفترة القادمة حال فشل الأطراف في الجلوس للتفاوض والتوصل إلى اتفاق لحل شامل أو جزئي المتمثل في وقف إطلاق النار، كيما يساهم في فتح المسارات الإنسانية ويحتم اتساع رقعة الحرب بما يمهد للحل الرئيسي. وتوقع بدوي استمرار الحرب وإطالة أمدها، مشير إلى أن الطرفين راغبين في القتال، ورأى بأن التدخل الإقليمي أو الدولي يمثل الشريان الأساسي الذي يدفع الطرفين نحو الاستمرار في الحرب. وأضاف محمد بدوي لراديو دبنجا:
فعلى المجتمعات المحلية هي مربوطة حتى يعني ممكن تخش في اتفاقات مع الدعم السريع أو مع الجيش حسب سيطرة الطرف على المنطقة عشان تحمي أنفسه. وأفتكر إنه بيحصل أسي في الجزيرة ممكن يكشف لمدى إنه الحرب دي متجهة لوين.
من جانبه استبعد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي خرش عوض حدوث أي استقرار في مناطق سيطرة الدعم السريع وتكوين حاضنة اجتماعية لها، وبرحا على قوله أن هذه القوات تعودت أن تأخذ ما عند المواطن لا أن تقدم له خدمة، أي أنها تفقد ثقة المواطن فيها وهي بذلك لن تكسب قاعدة شعبية. ورأى قريشي أن قوات الدعم السريع لن تبحث عن حلول الأزمة المعيشية الطاحنة، بل ستفاقمها بالنهب والاستيلاء على أراضي الأهالي وغيرها مما يشكل أسباب كافية للتمرد عليها. بعث 10 من أعضاء الكونغرس الأمريكي برسالة للشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الأوضاع في السودان. وعبر أعضاء الكونغرس في رسالتهم عن قلقهم من الدعم الذي تقدمه أبو ظبي لقوات الدعم السريع في السودان، مطالبين بأن تعيد الإمارات النظر في سياستها تجاه السودان. واعتبرت الرسالة أن النزاع في السودان قد ذهب بعيدا وأن تكلفته باهظة، حيث قتل أكثر من 12 ألف شخص ونزح 5 ملايين داخل السودان، واضطر 1.4 مليون شخص لمغادرة البلاد، الأمر الذي يمكن وصفه بأكبر كارثة نزوح في العالم. دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاع في السودان بشكل عاجل إلى ضمان حماية جميع المدنيين وتهيئة ممر آمن للأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى بر آمن. وعبرت اللجنة الدولية عن خشيتها من أن تتحول مدينة واتمدني إلى فخ آخر للموت بعد أن كانت ملجأ للعديد من سكان الخرطوم التي دمرت أجزاء كبيرة منها وانقطعت الخدمات الأساسية عن أحياء بكاملها. وكشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تواصل حوارها مع الأطراف وتدعو بشكل عاجل إلى إتاحة سبل إنقاذ الأرواح في مختلف المناطق المتضررة من القتال وسط تصاعد الاحتياجات الإنسانية. وأضاف عدنان حسين الناطق الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان:
للأسف الشديد مع امتداد القتال وكذلك الصراع في ولاية الجزيرة وخاصة في واد بدني أدى إلى إجبار مئات الآلاف من المدنيين مغادرة المدينة بحثا عن الأمان في الولايات المجاورة. طبعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر تؤكد في هذا الصدد أنه على جميع الأطراف بشكل عاجل إلى ضمان حماية جميع المدنيين وتهيئة ممرات أمن للأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى بر الأمان. طبعا هذه التطورات لها انعكاسات كبيرة على الأزمة السودانية وكذلك على الوضع الإنساني بشكل عام في السودان الذي يعيش أزمة إنسانية حقيقة ما تعنيه الكلمة من معنى.
حزم العديد من سكان مدينة القضارف أمتعتهم وغادروها إلى مناطق أخرى داخل ولاية القضارف بعد ورود أنباء عن اقتراب قوات الدعم السريع منها. وقال المواطن محمد يوسف لراديو دبنجا أن سكان مدينة القضارف يعيشون فيه حلاء ورعب، مشير إلى أن هناك الكثير من المواطنين غادروا مدينة القضارف إلى وجهات أخرى داخل الولاية وخارجها خوفا من تكرار ما حدث للمواطنين في المناطق التي سقطت على أيدي قوات الدعم السريع. وأوضح أن الأوضاع متوترة بالمدينة، وقال أن الكثير من التجار قاموا بنقل بضائعهم من السوق إلى منازلهم وإلى خارج القضارف. وتقدر السلطات المحلية والشركاء في القضارف أن أكثر من 10,000 شخص قد لجعوا إلى المجتمعات المضيفة في مدينة القضارف. وأضاف مواطن من القضارف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الناس نزوح شديد، نزوح من مدني في النار، فهذا الأمور هذا الحاجة للناس. الله نازع القضارف أي عربية تشوف ولا هابلة شاي العبش ثلاجات وسراير وكراسي وناس عيد دول زي الناس قاعدين بس بالسبات منتظرين بس الدم الصفار ويجي تبدو كل الدكاتين فضوا البداء قالوا الدموا ليهم ودوا القرى برا. يعني ثلاثة يوم ده البلد ده ما في على الاستقرار كله.
فر أكثر من 300,000 شخص من ولاية الجزيرة خلال هجوم الدعم السريع على الولاية والتي انتهت بسيطرتها على مدينة واتمدني يوم الثلاثاء 19 من شهر 12 الجاري. ووفقا لمصفوفة تتبع النزوح الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، فأن العديد من المواطنين فروا من المدينة سيرا على الأقدام بسبب نقص بدائل النقل المتاحة إلى ولاية القضارف وسنار والنيل الأبيض. وتشير التقديرات إلى أن آلاف النازحين من واتمدني وصلوا إلى ولاية سنار في طريقهم إلى القضارف وكسل والنيل الأزرق. وبحسب الأمم المتحدة فأن هناك نحو 270,000 شخص في واتمدني في حاجة إلى المساعدات الإنسانية. قالت منسقية الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في السودان أن نحو 2,700,000 شخص في شمال دارفور بحاجة الآن إلى المساعدات الإنسانية العاجلة، وبحسب الأمم المتحدة فقد نزح 446,000 شخص في شمال دارفور منذ بدء الحرب منتصف شهر أربع الماضي، 147,000 منهم في مدينة الفاجر. ووفقا للتقرير الصادر من أوشا فأن نحو 966,000 شخص بشمال دارفور يعانون من مرحلة الأزمة ومستويات أعلى وفقا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي. وبحسب الأمم المتحدة يحتاج الآن ما يقارب من 25 مليون شخص إلى المساعدات في السودان، واضطر أكثر من 6.7 مليون شخص إلى مغادرة ديارهم بحثا عن الأمان في مكان آخر. حذرت منظمة أنقذ الأطفال الدولية البريطانية من أن حوالي 30,000 طفل سيولدون في السودان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة دون الحصول إلى الرعاية الطبية اللازمة للنقص الحاد في الأطباء والمستشفيات والأدوية. وقالت المنظمة في بيان أن نقص الرعاية الصحية الأساسية يعرض كل من الأمهات والأطفال الذين لم يولدوا بعد للخطر، ما يزيد من خطر الآثار الجانبية الطويلة الأمد والمميتة. وأضاف بيان المنظمة أن التصعيد الأخير للعنف في العديد من أنحاء السودان يخلق مخاطر حقيقية تحيط بالنساء الحوامل والملايين الآخرين في البلاد. شكى مواطنون بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور من آثار تلوث مياه الشرب بالمدينة بسبب غياب المؤسسات المعنية بتنقية المياه وتردي الوضع البيئي في أعقاب المعارك الدامية التي شهدتها مدينة نيالا في الفترة من أبريل إلى أكتوبر الماضي. وأشارت تقارير غير رسمية إلى أن الحرب بين الجيش والدعم السريع بمدينة نيالا التي استمرت لمدة 6 أشهر خلفت أكثر من 2,000 قتيل من المدنيين وطرفي القتال في وقت كان يتعذر فيه إجلاء الجثث في منطقة وسط المدينة القريبة من وادي بيرلي مصدر المياه الرئيسي بالمدينة طيلة فترة المعارك. وقال المواطن بدر الدين عبد الله لراديو دبنجا أنهم الآن في نيالا لا يجدون مياه شرب نقية. وأضاف بدر الدين لراديو دبنجا من نيالا:
من ضمن الأنشطة اللي احنا مواصلينها في الجانب بتاع الجانب العلاجي أو الجانب بتاع التوعية، يمكن عندنا مشروع كلورة مياه مدينة نيالا، يمكن بدينا فيه ليه يمكن تقريبا فترة ما نقول هي كثيرة أو ما نقول هي قليلة، لكن لحسب الإمكانيات المتوفرة عندنا وبالإضافة للدعم اللي وجدناه من أخواننا في اللجنة العليا للطوارئ بالولاية اللي هي جسم الآن بدير حركة الصحة في الولاية.
وفي الأثناء عزت مسؤولة سلامة المياه بجمعية الهلال الأحمر السوداني سلمى آدم أحمد تلوث المياه بالمدينة إلى انعدام آليات تقنية المياه والمؤسسات المعنية بعمليات التقنية في ظل حالة تلوث كبيرة بالمدينة وانتشار الجثث بالقرب من مصادر المياه في فترة المعارك بين الجيش والدعم السريع، خاصة أنها كانت في فترة الخريف، إضافة إلى تراكم الأوساخ التي تجرفها المياه إلى الوادي. وطالبت سلمى عبر راديو دبنجا مواطني المدينة بعدم استخدام مياه الشرب قبل التأكد من كلورتها. وأضافت سلمى لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في كثير من الجثث والأوساخ بسبب تدني البيئة وغياب المواطن وغياب الجهات المسؤولة، زي ما قالوا التلوث كان كبير بالنسبة للمياه، والتلوث ضار بصحة الإنسان، والتلوث دائما بيكون بالميكروبات الخاصة البكتيريا والميكروبات دي اللي بتسبب لنا كثير من الأمراض مثل الإسهالات والكوليرا.
الخبر الأخير في النشرة: أعرضت ألمانيا عن القلق أزاء التقارير الواردة من ولاية الجزيرة بعد الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات الدعم السريع عليها. وحث المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان حث قوات الدعم السريع بشدة على الامتناع عن ممارسة العنف ضد المدنيين، ودعا القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على الاتفاق على وقف إطلاق نار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة قادمة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه المساحة الخاصة والتي نخصصها للحملة التي أطلقها عدد من الفنانين السودانيين والمبدعين وتهدف إلى إيقاف الحرب في السودان. وشارك في هذه المبادرة التي أطلقها نجوم الفن السوداني والمبدعين الفنان هدى عربي وعصفورة السودان إنصاف فتحي، الفنان الشاب محمد بشير، والفنان شكر الله عز الدين، ومجموعة كبيرة من المبدعين شاركت في هذا الهاشتاغ لمناهضة الحرب. ويسعدني أن أستضيف في هذه المساحة الخاصة الفنانة والمطربة هدى عربي. أهلا ومرحب بك الفنانة هدى عربي في راديو دبنجا. وبداية كده نتكلم عن المبادرة التي أطلقتوها أنتوا كمطربين سودانيين.
هود عربي فنانة سودانية، مبادرة كفانا حرب، للمبادرة والهاشتاغ عشان المواطن السوداني، عشان المواطن النازح، عشان المواطن المتشرد، عشان المواطن الفقد مصدر دخله، الفقد ممتلكاته، الفقد مقتنياته، عشان المواطن الما عنده يد في الحرب، عشان المواطن من حقه يعيش في سلام.
منو من الفنانين المعاكم؟
إنصاف فتحي، شكرا لعز الدين، محمود الجيلي، محمد بشير، الإعلامية السماح خاطر، الإعلامية ريانة ظاهر.
طيب وغرضكم شنو؟
تطول.
ما هو الغرض من المبادرة؟
غرضنا المواطن. إحنا في الأول المضرر المواطن، يتضرر من الكلام ده كله مواطن.
لكن المواطن ما بيوقف الحرب.
ده نداء لأجل المواطن.
يعني بتقصد إنه نداء موجه للمتحاربين؟
هو المواطن أصلا هو ما عمل الحرب عشان يوقفها.
أستاذة هدى، الخطوة الثانية شنو بعد ما أطلقتوا المبادرة؟
نتمنى صوتنا يصل، وإن كان لابد من الاقتتال يكون بعيد من المواطن.
شكرا جزيلا الفنانة هدى عربي. وننتقل بالحديث إلى عصفورة السودان كما يحلو للشعب السوداني، مناداتها بعصفورة السودان لما قدمته من فن راقي وهادف. مرحبا بك الأستاذة إنصاف فتحي، وأنت واحدة من المشاركات في هاشتاغ كفانا حرب، كده أدينا فكرة عن المبادرة والأهداف.
مرحب بكل متابعي إذاعة دبنجا وبكل السودانيين، وبتمنى إنه يعني ربنا ينعم عليه بنعمة الأمن والسلام والاستقرار، رجع سوداننا زي ما كان وأفضل. يعني دي الحقيقة كنا بننادي من قبل الحرب، يعني من قبل ما يعني اشتعال الشرارة الأولى في الحرب، كنا بننادي بالسلام في السودان وبالأمن والاستقرار والمحبة والإيمان بالتنوع الموجود في بلدنا السودان وبنبذ الجهوية والعرقية، وإنه إحنا في النهاية إحنا شعب واحد وشعب المفروض نكون متكاتب عشان ننمو بوطننا. إحنا من أطلقنا المبادرة أنا ومجموعة من الزملاء الفنانين، وبتمنى إنه الباقيين ينضموا لنا، يعني أطلقناها بواجب مسؤوليتنا وأخلاقنا والتزام تجاه شعبنا السوداني أو تجاه الشعب المسكين العانى يعني ويلات الحرب، يعني وفي النزاعات اللي كانت يعني من قبل الحرب التي الحالية دي، من زمان إحنا بننادي بها إنه الشعب السوداني لازم يكون يعني متماسك، وإن الشعب السوداني يعني ما بيشبه الحاجات دي، أو يعني النزوح التي إحنا نشوفه ده والموت والتهجير يعني ما بيشبه الشعب السوداني. إحنا نفروض نكون بلدنا السودان وموطننا السودان، وإحنا نكون قاعدين مع بعض في السودان. فإحنا سح بنشاهد في يعني في نزوح كتير جدا، وفي موت، وفي يعني صراع، وفي دمار يعني حاصل في السودان. فموجب الحاجة دي من أخلاقنا ومن واجبنا تجاه المجتمع السوداني تجاه مواطننا السوداني إحنا نطلق المبادرة، يعني لأنه بعد كفاية يعني إحنا ما شايفين غير في دمار يوميا بيكون في دمار. وانا من بدايه الحرب كنت اوقف الحرب، يعني الناس قلت اوقف الحرب، لكن في الوقت ده كان دائما يعني بيصنفوك بهواهم. يعني انا واعلنت موقفي انه انا ما محايده ولا عندي لون رمادي، انا عندي لون ابيض ماسع اللي هو تجاه الشعب السوداني، الشعب السوداني المكلوم اللي ما عنده في يده حاجه، اللي صحى من نومه لقى انه هو في حرب، ما عارف يعني المشكله شنو سببها شنو خرب، بس لقى انه هو نفسه بره بيته، انه هو مجرد من حاجاته من املاكه من اهله من ناس من بيته من موطنه. عشان كده احنا اطلقنا المبادره.
نعم الأستاذ إنصاف فتحي، الهدف من المبادرة يعني من أمس أنت يعني هاشتاج كبير، هل وجد تفاعل؟
نعم هو وجد تفاعل من كل الناس الواعيين بالحاجة، من كل الناس المضطرين، ومن كل الناس اللي عندهم قضية، ومن كل الناس اللي بيدعوا أو بيفتشوا للسلام. وجد قبول ووجد انتشار من خلال، ونحن مواصلين انه لازم تكون الحاجه دي موجوده، وانه لازم يكون في سلام وسلام حقيقي على ارض الواقع، احنا ما شايفين غير الدمار.
نعم استاذ انصاف، يعني يمكن الموسيقى هي بتوحد وجدان كل الشعب السوداني، يعني الان كل السودان بيعرفوا عصفورة السودان. استاذ انصاف فتحي اصوات كبيره جدا، استاذ حنان بولبولو، استاذه ندى القلعه، استاذه هدى عربي، يعني في بعض المطربات السودانيات اللي هم قاعده اللي هم جمهور، يعني صراحه في بدايه الحرب ماله لاتجاه اخر، وكانوا يشجعوا الحرب. فنحن دايما نتكلم عن الجزئيه دي، انتم كمبدعين دي برضو بتكون لكم واحده من التحديات الان.
صح هو ما عيب الزول اللي بيميل وما عيب الزول اللي بينحاز في البدايه، لكن يجي يرجع يصلح غلطه. انا في ناس كتار جدا كان ما عمره جدا راجع وصلح غلطه، محسب الخطر محسب انه الحاجه دي ما عندها نهايه، وانه الحرب دي فعلا عبثيه لكن انا بتمنى من كل الناس نجوم المجتمع. انا صراحه في نجوم كتار من المجتمع انه في البدايه هم فعلا مالو، وفي نجوم كتار جدا يتكلموا بانهم عاوزين سلام، يتكلموا عن القضيه دي، لكن برضو في الوقت ده ما كان في بيسمع. الوقت ده الناس حتى في روحها كانت خايفه، الناس كان فيها لا الناس ما ما مركزه، ما عارفه نفسها هي عايزه شنو. لكن الدول المؤمن بالقضيه دي، انا عن نفسي اتكلم عن سفين صافي، انا من البدايه عندي مشروع اسمه مشروع عصفوره السودان. المشروع ده الحرب جات لقيته هو موجود المشروع ده. ف قبل الحرب هو كان بينادي بالسلام، بينادي بالوحدة، بينادي بالمحبة، بينادي بالسلام. لما إحنا كنا الحرب كانت في دارفور، بس لما الحرب كانت في دارفور في مناطق الهامش وفي المناطق المتأثرة بالحروب وكذا، كنا بينادي بالسلام فما ممكن أنا بعد ما كنت بنادي بالسلام قبل الحرب في بعد الحرب أنا ما أنادي بالسلام. بالعكس أنا ما حنادي بالسلام بقوة، لأنه أنا بعدت من بلدي، بعدت من موطني، بعدت من مكاني اللي تربيت فيه، وبعدت من أهلي. والناس الناس تشتت، الناس تهجر، الناس ما عرفت إيش عايزين بشر. وأنا بدوري أنا كفنانة سودانية قومية محترمة قومية، أنا بيهمني الشعب السوداني، بيهمني المواطن السوداني، بيهمني المواطن يكون عايش في سلام وفي أمن وفي استقرار.
أستاذة إنصاف، الرسالة شنو ممكن ترسلها عبر راديو دبنجا؟ ودي أول إطلالة ليك في راديو دبنجا، الرسالة شنو بتوجهها لكل الشعب السوداني ولكل المبدعين في السودان؟
رسالتي لكل المبدعين في السودان، هم أكثر الشعب، كل أكثر المؤثرين ولكل الشعب السوداني، بقول لهم يا جماعة ما ننصاع للحرب العبثية. إحنا في النهاية الحرب دي هي كملتنا، ما خلت حاجة. إحنا سبعنا بنتكلم عن بنية تحتية، وبنتكلم عن 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 إنشاءات، وبنتكلم عن أموال، وبنتكلم عن عن جاه، بنتكلم عن البني آدم في نفسه. بني آدم متحجر، البني آدم في نفسه ما مرتاح، بني آدم في نفسه ما عارف نفسه هو بيقول إحنا بقينا بالأموطن. ما في دولة عودانا، ولا في دولة قادر تحطه. وإحنا في النهاية ما بنقدر نقعد في بلد في دولة غير دولتنا، نقدر نقعد للحاجة دي ونحصل الفضل يا جماعة، ونقدر نرجع بلدنا ونستوطن في بلدنا وننمي بلدنا ونعمرها. وأنا كل رسالتي لكل الفنانين، الناس تفعل الهاشتاج ده وتؤمن بالقضية صراحة، ما في حاجة غير السلام، ما في حاجة بتخلينا نرجع بلدنا غير السلام. الناس تقعد وتفهم الحاجة دي وتعرف إنه إحنا ما عندنا مكان بيحتضننا، وما عندنا مكان إن إحنا بنقدر نكون مرتاحين فيه غير بلدنا السودان.
شكرا جزيلا أستاذة.
شكرا لكم، وشكرا لدعت دبنجة، وشكرا لكل المتابعين والمستمعين، وإن شاء الله رسالتنا توصل.
الله يخليك. والشكر موصول للأستاذ الفنان هدى عربي التي شاركتنا في هذه المساحة الخاصة. وشكرا لكم المستمعون الكرام، إلى أن ألتقيكم في مساحة خاصة أخرى، لكم عاطر التحايا. ما زلتم تستمعون لراديو دبنجة، فاصل ونواصل.
هذه المادة من إعداد المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، تبث بالتعاون مع راديو دبنجا.
المحكمة الجنائية الدولية.
بدأ النظر في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في نيسان أبريل 2022 أمام هيئة قضاة الدائرة الابتدائية الأولى، التي تتألف من القاضية الرئيسية جوانا كورنر، والقاضية رين ألابيني غانزو، والقاضية التيا فيوليت أليكسيس وينسور، وقد وجهت إلى السيد عبد الرحمن 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يدعى ارتكابها في دارفور السودان في الفترة الفاصلة بين أب أغسطس 2003 ونيسان أبريل 2004 على الأقل. وقد عرض المدعي العام حتى الآن حجج هيئة الادعاء، وأثناء عرض الأدلة استدعى 54 شاهدا للإدلاء بشهادتهم في قاعة المحكمة، واستدعت الدائرة شاهدين، واستدعى الممثلان القانونيان للمجني عليهم اللذان يمثلان أكثر من 700 مجني عليهم في المحاكمة، 5 مجني عليهم وشهود. وفي 19 و20 تشرين الأول أكتوبر 2023 قامت هيئة الدفاع بمرافعتها الافتتاحية أمام القضاة، ويقوم محامو الدفاع بتمثيل وحماية حقوق المشتبه فيهم والمتهمين في المحكمة الجنائية الدولية، ويظل المدعى عليهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم بما لا يطاله الشك المعقول، ويمكن لهيئة الدفاع إجراء التحقيق وتقديم أدلة بما في ذلك استدعاء شهود هيئة الدفاع واستجواب شهود هيئة الادعاء. ويرأس فريق الدفاع السيد عبد الرحمن المحامي الرئيسي الدكتور سيريل لوتشي الذي قام بمرافعته الافتتاحية مع السيد إيان إدواردز المحامي المعاون. وبدأ محامي الدفاع الرئيسي سيريل لوتشي مرافعته بتسليم المعاناة والأعمال الوحشية التي تعرض لها مواطن السودان خلال النزاع.
لقد رأينا ممثلين عن الشعب السوداني في هذه المحكمة، آخرهم كان هذا الصباح، وما يخطر ببالي في الأول هم الضحايا الذين ظهروا في المحكمة ليعبروا للمحكمة عن آرائهم وعن بواعث قلقهم. إن هذا المصير الذي يواجهه هذا الشعب الكريم مجددا سنة 2023 لا يقل مأساوية، واسمحوا لي بأن أبدأ مرافعتي بأن لا يفوتني التوجه بمشاعر التعاطف والتضامن مع الشعب السوداني.
وقدم السيد لوتشي كذلك مستندا بشأن موكله السيد عبد الرحمن.
إن الشخص الجالس خلفي في هذه القاعة وحتى ظهور اسمه في أمر بالقبض علني صدر عن المحكمة سنة 2007 إلى غاية ذلك التاريخ كان شخصا مجهولا نكرة تماما، فهو ليس عضوا في الحكومة السودانية لا وقتها ولا اليوم طبعا، وليس جنرالا لأي فيلق في الجيش، وليس سياسيا، وليس قائد قبيلة. إنه قضى أكثر من 20 سنة من حياته ملحقا بقسم صحي بالقوات المسلحة السودانية. هذا القسم الصحي هو القسم المكلف بمعالجة الجرحى والمرضى، فهو ليس مكلفا بالقتال ولا هو مكلف بالقيام بعمليات عسكرية طبعا. وأعلى رتبة بلغها موكلي في حياته هي رتبة مساعد، وبمناسبة خروجه من الجيش في مطلع التسعينات وكان يحمل شهادة مساعد طبي، فتح صيدلية في سوق غارسيلا في وادي صالح في دارفور.
وأشار كذلك المحامي الرئيسي لهيئة الدفاع إلى أن فريق الدفاع عبد الرحمن واجه الكثير من الصعوبات أثناء التحقيقات لأن الحكومة السودانية كما يدعي لم تكن تتعاون.
لم يتلقى الدفاع أي تعاون من السلطات السودانية في تحقيقاته، لم يكن هناك أي تعاون وأي ردود لطلباتنا للحصول على المساعدة القانونية، وكان غرضها هو أن نحصل على وثائق مهمة مثل صحيفة الحالة المدنية للسيد عبد الرحمن، وأيضا سجلاته العسكرية أو سجلاته الإجرامية أو الجنائية.
ويزعم فريق الدفاع أن عدم وجود هذه الوثائق يجب أن تؤدي إلى تبرئة السيد عبد الرحمن. وأخذ الكلمة أيضا السيد إيان إدواردز المحامي المعاون باسم فريق الدفاع عبد الرحمن ليوضح تفاصيل اعتزام الدفاع استدعاء الشهود الذين يعرفون السيد عبد الرحمن جيدا.
وهؤلاء الشهود جميعا يعرفون السيد عبد الرحمن بشكل جيد بما فيه الكفاية ليتحدثوا عنه بيقين كبير بما في ذلك أي لقب كان معروفا به، وكل هذه الشهود مهمين لأنهم يدعمون قضية السيد عبد الرحمن بأنه ليس ولم يكن أبدا علي كشيب.
وتواصلت المحاكمة في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن بعرض أدلة وشهادات الشاهد الأول الذي استدعته هيئة الدفاع في 23 تشرين الأول أكتوبر 2023.
المحكمة الجنائية الدولية.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار ليوم الجمعة 22 من الشهر 12 سنة 2023. البرهان يعلن المضي قدما في العملية التفاوضية ويقول لن نوقع اتفاق سلام فيه مهانة، وذلك للقوات المسلحة والشعب السوداني. القائد العام للجيش يؤكد حرص القوات النظامية على القضاء على قوات الدعم السريع المتمردة وعوانها من القوى السياسية. البرهان يهدد قوى سياسية ويقول بعض القوى السياسية ظلت تطلق الشعارات والأكاذيب التي تستهدف وحدة الصف الوطني والقوات المسلحة. نقابة أطباء السودان تقول أن جميع المرافق الصحية في مدينة مدني بولاية الجزيرة خرجت عن الخدمة وتحذر من انهيار خطير. مفقودين وجثث في طرقات مدني، ومئات الفارين يصلون الفاو والقضارف، وأنباء عن إقلاق مستشفى سنار والمستشفيات الخاصة والعيادات والصيدليات. المنظمة الدولية للهجرة تقول أن التقديرات الأولية للذين فروا من مدني وصل إلى ما يقارب 300 ألف شخص منذ اندلاع القتال. لجنة مقاومة حي الرياض والقادسية حنتوب تكشف عن عودة شبكة الاتصالات زين داخل الأحياء وعموم مدينة مدني، وتقول أن الدعم السريع لا يزال يسيطر على شرق النيل ومدينة مدني عامة. برنامج الأغذية العالمي يحذر من انتكاسة كبيرة لجهود الإقاسة مع انتشار القتال في السودان، ويعلن تعليق المساعدات الغذائية مؤقتا في بعض أجزاء ولاية الجزيرة بسبب تصاعد القتال. منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان تكشف عن صدور خطة استجابة لتقديم المساعدة الإنسانية والدعم ل 14.7 مليون من الأشخاص الأكثر ضعفا في السودان بتكلفة 2.7 مليار دولار أمريكي. منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان تقول نواجه عددا من العوائق البيروقراطية وعوائق الوصول ونحتاج إلى الالتزام بها، والتي من شأنها أن تسمح لنا بالتحرك بحرية في جميع أنحاء البلاد وحماية الناس ومساعدتهم. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقول أن سكان أجزاء من منطقة كريري بمدينة أندرمان على وشك المجاعة، وتم إيصال الغذاء لهم رغم القصف العنيف. الرئيس الكيني ويليام روتو يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جنوب السودان سيلفا كير، ويدعو لبذل جهود جماعية من الدول الأعضاء في منظمة الإيجاد لتنفيذ قراراتها بالكامل وتحقيق الاستقرار المستدام في السودان. الرئيس الكيني ويليام روتو الأمن مسؤولية جماعية، وعلى كل أعضاء الإيجاد المشاركة في تحقيق سلام دائم في السودان لتمكين شعبه من التمتع بالسلام والعودة لأعمالهم دون أي خوف. وزير الخارجية الأمريكي يقول أنهم توصلوا إلى اتفاق يقضي بأن يجتمع الزعيمان الجنرالان البرهان وحميتي وأن يلتزمان بوقف إطلاق النار. الولايات المتحدة ترحب بتعيين فريق بعثة تقصي الحقائق في السودان وطالبتها بالتحقيق في التقارير التي تتحدث عن العنف القائم على النوع وقتل المدنيين بدوافع عنصرية. مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية تعبر عن قلقها العميق تجاه تصاعد العنف في السودان وتحذر من العنف المدفوع إثنيا واستهداف المنشآت والطواقم الطبية. الأمم المتحدة تحذر من انتهاكات لحقوق الإنسان مع استمرار المعارك في وتمدني. مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يبدي القلق بشأن الوضع في وات مدني ويدعو إلى حماية المدنيين في السودان. وفاة وإصابة 48 شخصا في حادث انقلاب بص سفري في طريقه من الخرطوم إلى الفاشر يوم الأربعاء في الطريق بين بارا وجبرة الشيخ. خالد عمر يوسف يقول أن اجتماع نيروبي أكد التمسك بالموقف المناهض للحرب والعمل بكل ما أوتينا من قوة لتغليب خيار الحل السلمي التفاوضي. اللواء فضل الله برم ناصر يدعو طرفي الحرب للتحكيم صوت العقل والانخراط في مفاوضات بدون شروط ويقول نعول على منبر جدة وتوسعة الوساطة لتشمل مصر والإمارات. والي الخرطوم يوجه بزيادة سعة مستودع الغاز في مواقع قريبة لتلبية طلبات المواطنين دون الحوجة إلى نقل الأنابيب للولايات. الاتحاد العام للفنانين التشكيليين السودانيين يدعو كافة الفنانين التشكيليين للمشاركة في معرض لا للحرب والذي ينظم إسفيريا في الأول من يناير القادم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحبا بك.
مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في كل ربوع السودان عامة وفي أماكن النزاع في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، نرحب بكم مرة تانية ونود لكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم، وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لإدارة البرنامج براديو دبنجا، والتلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة، ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي دواء كده يسموه لغاح أو مصل عشان يقوم يحميه من الأمراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته أن إحنا بندي الطفل أو الزول الكبير أو الأم نديه دواء بعد ما يحصل مرض، لكن التطعيم أن إحنا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا جدا، لأنه يعني إحنا بندي للطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض، وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير، وده مهم جدا بالذات أنتوا قاعدين في محلات ما فيها إمكانات كثيرة، ما فيها علاجات. لازم إحنا بننصحكم إنه كلنا لازم ندي أولادنا عشان يمشوا طعمه عشان نقدر نحميهم من الأمراض، لأنه لما ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكده بيكون سهل، ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم، يعني إحنا بندي 200 ندي التطعيم أساسا بندي له كل الأعمار، أطفال الصغار، الناس الكبار، الأمهات، كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع أو التطعيم الموسع، أنا هنا بركز دائما للأطفال أعمارهم أقل من 5 سنوات والأمهات العمر من سن 15 سنة لحد 49 سنة. ليه يعني هنا اخترنا الأعمار دي؟ لأنه هم أكثر عرضة للأمراض، يعني هم المضاعفات بيكون عندهم كثيرة، لأنه الطفل ما عنده مناعة، والأم دائما لما تكون حامل بيكون برضو ما عندها مناعة، عشان كذا المضاعفات بتكون كثيرة. والشيء الثاني برضو لانه هما الاثنين تشوفها صغار والامهات ما عندهم مناعه عشان يقدروا يقاوموا الجسم زي الزور الطبيعي. الزور الطبيعي ممكن لو جاءوا اي مرض ممكن يقاوموا، لكن المراه لما تكون هي حامل او الطفل لما يكون هو صغير عمره اقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطه الثانيه نيجي نشوف الامراض اللي نحن بنطعم منها الطفل او الام شنو. طبعا زمان كان نسميها امراض الطفوله السته لانها مطعمه، والامراض كان هي السل وشلل الاطفال والدفتيريا والتتنس لحديثي الولاده والكتكوتا والحصبه. وبالاضافه للنسوان كان في بنزوم التتنس، النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بنزوم التتنس بتاع الامهات. لكن بعد ما تطور الطب والامكانيات قام اكتشفوا لقاحات جديده، وعشان كده قام اضافوه للبرنامج بتاع التطعيم. مثلا زي في تطعيم اسمه الالتهاب الكبد الوبائي او نسميه الهرغان، هرغان باء انا مسميه الهرغان باء، وبعض حزبة المانية هم الصفراء والنكاف. ودي ممكن في الحلقات الجاية نيجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس انها خلفية، يقوم يعني حتى الطفل لو شعر بأي واحد من امراض يقوم قال الام تعرف هي ممكن تكون دي اراضة في المشكلة دي عشان تقوم تودي للدكتور بسرعة. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم انه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمة الصحة العالمية مفترض 90% من الاطفال مفترض في كل دولة مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولاية أو في كل قرية مفترض على الأقل يكون في 80% من الأطفال هم يكونوا طعموا. ليه نقولنا 80% و90%؟ لأنه في 2011 لقوا إنه في زي 1,500,000 طفل ده ماتوا الأمراض بتاعت الطفولة اللي هسه أنا ذكرناها دي. والأمراض دي لو كانت طفل ممكن كان نحميها لو كانت أطفال دي للطعمه. عشان كده نحن بننصح الأمهات من مرة تانية بقدر الإمكان الأم لازم مجرد سمعت في برنامج بتاع التطعيم في أي محل تشيل طفلها وتوديه، وبعد ما طعمه ذكية طعم بدوها الكرد، الكرد يكون مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي أخذه الطفل والزمن بتاعه وكده، لأن الكرد ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله تحدي بعدين ما يكبر ويخش المدرسة بس عارف من الكرد ده. ولازم الأم تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكرد اللي بتاع التطعيم اللي بدوها له. وختاما هنا بنجيب هنا ونواقف في الحلقة الجاية، وهتكون نيجي نتكلم عن أنواع التطعيم شنو وأننا بنطعم وكيف كيفية التطعيم والمضاعفات الصغيرة اللي ممكن بتحصل نتيجة للتطعيم، وممكن في بعض الأمهات يقوموا يخافوا منها. يعني
الحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك
مستمعي الأعزاء مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاة، هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع شهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه قمنا برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوباء، والتهاب الكبد الوبائي عشان بسطه لكم ده البام الارغان لطفل، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف يعمل مضافات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض هسه احنا قاعد نتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاه. في نفس الست اسابيع برضه في الارهاق ثاني فشل الاطفال بندي جرعه ثانيه، طبعا ادينا جرعه في اليوم الاول بندي جرعه ثانيه بس ست اسابيع دي اسمها جرعه رقم واحد. بعد الطفل اليتيم 10 اسابيع لازم انت توديه مره ثانيه عشان يدوا الجرعه الثانيه نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعه الثانيه بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعه بتاعت الشلل ياخذ الجرعه الثانيه ده لما الطفل يتم 10 اسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 اسبوع برضه لازم توديه للمركز الصحي مره ثانيه عشان ياخذ الجرعه رقم 3، لانه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدوه مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين لكن ثاني برجع لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه كل مره يقوم يرجع له ثاني، وبجيب بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان اديته للتطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدا التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه بتاعت الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه بتاعت الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه اللي حتى احنا قلنا دي، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل بعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاجه لحاجه كثيره. بنصح الام انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بتعتبر انه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه فعل مع اللقاح للدوله عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحميه من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل 15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح. بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره دار اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حتي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش، والتطعيم مجانا. يعني
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.